بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ بعض الفوائد من شرح الحافظ رحمه الله تعالى. لنتفقه في هذا الباب الذي هو صلاة الخوف. وهذا الكتاب يدل على يسر الشريعة وأن الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويدل على أهمية الصلاة بل يدل على أهمية صلاة الجماعة كما سيأتي من كلام الحافظ رحمه الله. فإنه قال واستدل به أي بأحاديث صلاة الخوف كحديث ابن عمر وغيره على عظم أمر الجماعة على عظم أمر الجماعة أي أن صلاة الجماعة أمرها عظيم بل على ترجيح القول بوجوبها. استدل به على ترجيح القول بوجوب صلاة الجماعة من أي جهة؟ قال لارتكاب أمور كثيرة لا تغتفر في غيرها. لارتكاب أمور كثيرة لا تغتفر في غيرها لا تغتفر في غير الجماعة لا تغتفر في غيرها. لو كانت صلاة الجماعة إنما هي مجرد مباحة أو مشروعة غير مستحبة ولا واجبة أو مستحبة غير واجبة لكان في هذا الحال يصلي كل واحد في مكانه صلاة خاشعة يقتسمون فرقتين أو ثلاث أو أربع أو خمس كل واحد يصلي وحده بخشوع وركوع وسجود على ما يصليها في بيته. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كما أمره الله جمع أصحابه وقسمهم فرقتين. انظر إلى عمل في الصلاة، هذه تتقدم وهذه تتأخر وهؤلاء يركعون وهؤلاء يحرسون وهؤلاء يتجهون وهؤلاء يرجعون، نعم، ثم هؤلاء يتمون هؤلاء يسلمون هؤلاء ينتظرون. هذا العمل الأشياء هذه لا تغتفر في غير الجماعة. قال ولو صلى كل امرئ منفردا لم يقع الاحتياج إلى معظم ذلك. لو صلى كل واحد بفرده ما احتاج إلى هذا كله. وقد ورد طيب إذن هذا من فوائد هذا الباب وهذه الآية وهذا الحديث. قال الزين بن المنير ذكر صلاة الخوف أثر صلاة الجماعة أثر وإثر وجهان، وقال جاء إثره وجاء أثره أي بعده. ذكر صلاة الخوف إثر صلاة الجمعة أي بعدها، أثر صلاة الجمعة أي بعدها، لأنهما من جملة الخمس. هذا توجيه وهو توجيه جميل، إن صلاة الخوف هي صلاة من الصلوات الخمس، وأن صلاة الجمعة هي صلاة من الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة. قال لكن خرج كل منهما عن قياس حكم باقي الصلوات، ولما كان خروج الجمعة أخف قدمه تلو الصلوات الخمس وعقبه بصلاة الخوف لكثرة المخالفة ولا سيما عند شدة الخوف. يعني أن البخاري رحمه الله حين قدم الخوف صلاة الخوف وجعلها بعد الجمعة لم يكن ذلك مجرد موافقة، بل كان ذلك لفقه أن صلاة الخوف إن أنت ستصلي صلاة الخوف إما ستصلي الفجر وإما ستصلي الظهر وإما ستصلي نعم العصر أو المغرب أو العشاء، واحدة من الصلوات الخمس، أما غيرها فما فيها جماعة في الخوف والقتال، كل من سيصلي وحده، الوتر الضحى كل من سيصلي وحده في مكانه. قال رحمه الله وعقبه بصلاة الخوف لكثرة المخالفة ولا سيما عند شدة الخوف، وساق الآيتين في هذه الترجمة مشيرا إلى أن خروج صلاة الخوف عن هيئة بقية الصلوات ثبت بالكتاب قولا وبالسنة فعلا. انتهى ملخصا. فجاءت السنة مبينة لماذا؟ للكتاب. وهذا يدل على أن الآيات لا بد في فقهها من النظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقول بعض الضالين الملبسين إن الآيات التي جاء شرحها وبيانها في السنة إنما هي ما تصل إلى 30 آية، هؤلاء ما عرفوا القرآن ولا عرفوا السنة. فالله عز وجل أخبر نبيه أنه أنزل عليه القرآن ليبينه للناس، فبينه بالحكمة التي هي السنة. قال رحمه الله ولما كانت الآيتان قد اشتملتا على مشروعية القصر في صلاة الخوف وعلى كيفيتها، آية تدل على مشروعية القصر في صلاة الخوف ولو كان دون سفر، وعلى كيفيتها ساقهما معا وآثر تخريج حديث ابن عمر لقوة شبه الكيفية التي ذكرها فيه بالآية. ومعنى قوله تعالى وإذا ضربتم أي سافرتم، ومفهومه أن القصر مختص بالسفر وهو كذلك. وأما قوله إن خفتم فمفهومه اختصاص القصر بالخوف أيضا. وقد سأل يعلى بن أمية الصحابي يعلى بن أمية الصحابي عمر بن الخطاب عن ذلك، فذكر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. خرجه مسلم. ما معنى هذا؟ معناه أن أول المشروعية كانت صلاة الخوف تقصر لمن خاف، كانت الصلاة تقصر لمن خاف، أما الذي لم يخف يصلي 4 تامة في السفر. ثم تصدق الله عز وجل على الناس ورحمهم وتفضل عليهم، فجعل صلاة القصر في السفر مطلقة، سواء خاف المسافر أم لم يخف. قال فثبت القصر في الأمن ببيان السنة، وهذا يدل على أهمية بيان السنة لماذا؟ للقرآن. فهاتان آيتان فيهما بيان من السنة. قال واختلف في صلاة الخوف في الحضر، فمنعه ابن الماجشون أخذا بالمفهوم أيضا وأجازه الباقون. هل تصلي الخوف في الحضر؟ الجواب نعم. وأما قوله خلافا لابن الماجشون من المالكية، وأما قوله وإذا كنت فيهم فقد أخذ بمفهومه أبو يوسف في إحدى الروايتين عنه، والحسن بن زياد اللؤلؤي من أصحابه، وإبراهيم بن علية إبراهيم بن علي هذا معتزلي، وأبوه إسماعيل ابن علي الذي يقال له ابن علي إمام من أئمة الحديث. وأما إبراهيم فكان على معتقد رديء. قال: وحكي عن المزني صاحب الشافعي، واحتج عليهم بإجماع الصحابة على فعل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم. معناه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. قال: هؤلاء صلاة الخوف خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلى صلاة الخوف. من هؤلاء الذين خصوا صلاة الخوف بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وبوجود النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو يوسف في إحدى الروايتين عنه، الحسن بن زياد، إبراهيم بن علي، وحكي عن المزني. إذن وهؤلاء محجوجون بإجماع الصحابة، استدلوا عليهم أيضا، ردوا عليهم أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فعموم منطوقه مقدما على ذلك المفهوم. وقال ابن العربي وغيره: شرط كونه صلى الله عليه وسلم فيهم إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده، لبيان الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم، لا ليقرر أنه إنما يوجد إذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتترك صلاة الخوف إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم موجودا. ما هو الدليل؟ الدليل على أن الصحابة أجمعوا على فعل صلاة الخوف بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أعلم بالقرآن والسنن من من جاء بعدهم. قال: والتقدير بين لهم بفعلك لكونه أوضح من القول. ثم إن الأصل أن كل عذر طرأ على العبادة فهو على التساوي كالقصر. قال: والكيفية وردت لبيان الحذر من العدو، وذلك لا يقتضي التخصيص بقوم دون قوم. هذه كلها ردود على هؤلاء القائلين بهذا المذهب. وقال الزين بن المنير: الشرط إذا خرج مخرج التعليم لا يكون له مفهوم، كالخوف في قولها: أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. وقال الطحاوي: كان أبو يوسف قد قال مرة: لا تصلى صلاة الخوف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أن الناس إنما صلوها معه لفضل الصلاة معه صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا القول عندنا ليس بشيء. طحاوي حنفي، وهو ممن يعظم أبا يوسف صاحب أبي حنيفة، لكنه قال هذا القول ليس بشيء. وقد كان محمد بن الشجاع يعيبه ويقول: إن الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت أفضل من الصلاة مع الناس جميعا، إلا أنه يقطعها ما يقطع الصلاة خلف غيره انتهى. وسيأتي سبب النزول بيان أول صلاة صليت في الخوف في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. وقوله: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، قبل أي جهة نجد، وهذه الغزوة هي غزوة ذات الرقاع. قوله: فوازينا أي قابلنا، وازينا العدو، فصاففناهم قوله: ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل، أي فقاموا في مكانهم. وصرح به في رواية بقية المذكورة، ولمالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر: ثم استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، إنما ذهبوا مكانهم من دون سلام. قوله: ركع وسجد سجدتين، أن يتابع ركعة واحدة بسجدتيها. قوله فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركع لنفسه. قال لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذا، وظاهره أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة، ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى، وإلا فيستلزم تضيع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده. يعني هذه الكيفية تخالف في جزئية من الجزئيات الكيفية التي شرحناها في الدرس الماضي. الكيفية التي شرحناها جاء فيها حديث آخر، حديث جابر. أما هذه الكيفية فهي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعة بالأولين، ركعة واحدة، ثم انصرفوا دون أن يسلموا، مسكوا الحراسة، وأولئك جاءوا وصلى بهم الركعة الثانية، ثم سلم عليه الصلاة والسلام. بعد أن سلم الذين خلفه قاموا وصلوا الركعة التي عليهم، والذين في الحراسة بقيت أيضا لهم ركعة، قاموا وصلوا الركعة التي عليهم. هل كان هذا القيام منهم قياما واحدا مرة واحدة؟ الجواب قال الحافظ الظاهر أنه على التعاقب، أنه بدأت طائفة أكملت الركعة التي عليها وسلمت، والأخرى تحرس، ثم رجعوا يحرسون، وأولئك أتموا. ولهذا قال فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. قال رحمه الله قال وبهذه الكيفية أي بحديث ابن عمر أخذ الحنفية، الحنفية أخذوا بالكيفية التي في حديث ابن عمر. الآن انتبهوا إلى مذاهب الفقهاء في كيفية صلاة الخوف، واختار الكيفية التي في حديث ابن مسعود أشهب والأوزاعي، أشهب والأوزاعي أخذوا بحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم فقام طائفة الثانية فقضوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا، ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. حديث ابن مسعود قريب من ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالأولين ركعة ثم انصرفوا، عاد بقيت لهم ركعة، انصرفوا للحراسة في وجه العدو، حرفوا عن القبلة، كل هذا لأجل الحراسة، وأولئك جاءوا وأتوا بركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم. فقام الطائفة الثانية التي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأتوا بركعة، ثم ذهبوا للحراسة. الطائفة التي كانت الأولى رجعت إلى مقامها حيث صلت الركعة الأولى وقضت ركعة. هذا حديث ابن مسعود. أما حديث ابن عمر ليس فيه أنهم رجعوا، إنما قام كل واحد يصلى الركعة التي بقيت عليه. طيب، قال وهي الموافقة لحديث سهل بن أبي حثمة من رواية مالك عن يحيى بن سعيد، واستدل بقوله طائفة على أنه لا يشترط السواء الفريقين في العدد، لكن لا بد أن تكون التي تحرس يحصل الثقة بها في ذلك، والطائفة تطلق على الكثير والقليل حتى على الواحد، فلو كانوا ثلاثة ووقع لهم الخوف جاز لأحدهم أن يصلي بواحد ويحرس واحد ثم يصلي الآخر، وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف جماعة على القول بأقل الجماعة مطلقا. لكن قال الشافعي أكره أن تكون كل طائفة أقل من ثلاثة، لأنه أعاد عليهم ضمير الجمع بقوله أسلحتهم، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فمعناه أن كل طائفة تكون ثلاثة وأكثر لأنه قد جمع. يعني الآن ما هو العدد الذي يمكن أن يصلي صلاة الخوف؟ الجواب: إن كان العدو مواجها ويمكن للإمام أن يصلي بواحد واحد يحرس ثم يصلي بالآخر فيجزئ ثلاثة، لكن الشافعي قال لابد أن يكونوا ستة، أن يكونوا ستة فأكثر. من أين؟ كل طائفة ثلاثة، لأن الله قال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فمعناه كل طائفة جمعة، والجمعة أقل الجمع ثلاثة، إذن هؤلاء ثلاثة وهؤلاء ثلاثة والإمام السابع. الظاهر أنه إذا احتاج أن يصلي جماعة الخوف وكانوا ثلاثة أن لهم ذلك. أما قوله وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فهذا في بيان الواقع أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة كثيرة. ثم ذكر استنباط من قال بوجوب صلاة الجماعة من هذا الحديث كما قرأناه في أول الدرس، ثم قال: وقد ورد في كيفية صلاة الخوف صفات كثيرة. ورجح ابن عبد البر هذه الكيفية الواردة في حديث ابن عمر على غيرها لقوة الإسناد ولموافقة الأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه، يعني قال يعني هذه الكيفية موافقة للأصول لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم وكل واحد قام يتم. أما في كيفيات أخرى فإن بعض المأمومين سلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم سلم قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون مأموما وقد سلم قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أن ذلك جاءت به الكيفية الصحيحة فلا حرج في العمل به. قال: وعن أحمد أنه قال: ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة، أيها فعل المرء جاز. هذا هو الصحيح، وسيأتي بيان ذلك. ومال إلى ترجيح حديث سهل بن أبي حثمة الآتي في المغازي، وكذا رجحه الشافعي، ولم يختر إسحاق شيئا على شيء، وبه قال الطبري وغير واحد منهم ابن المنذر، وسرد ثمانية أوجه، وكذا ابن حبان في صحيحه وزاد تاسعا. قال ابن حزم صح فيها 14 وجها وبينها في جزء مفرد. وقال ابن العربي في القبس شرح موطأ مالك بن أنس جاء في روايات كثيرة أصحها 16 رواية مختلفة ولم يبينها. وقال النووي وقال النووي نحوه ولم يبينها أيضا. وقد بينها شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي العراقي رحمه الله، وزاد وجها آخر فصارت 17 وجها، لكن يمكن أن تتداخل. قال صاحب الهدي آخر الجملة التي نقرأها اليوم في الشرح، صاحب الهدي من هو صاحب الهدي؟ ابن القيم رحمه الله. وصولها ست صفات، هذا الآن التفقه في الحديث، بلغت الروايات قريبا من 20 رواية، وعدها جماعة من الفقهاء عدوا كل رواية طريقة. قال ابن القيم وصولها ست صفات، وبلغها بعضهم أكثر، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اختلاف الرواة انتهى. قال الحافظ ابن حجر وهذا هو المعتمد، المعتمد أنها ست كيفيات، وإليه أشار شيخنا بقوله يمكن تداخلها. فحكى ابن القصار المالكي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها 10 مرات، قال ابن العربي صلاها 24 مرة، الله أعلم. وقال الخطابي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة بأشكال متباينة يتحرى فيها ما هو الأحبط للصلاة والأبلغ للحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى، انتهى. وفي كتب الفقه تفاصيل لها كثيرة وفروع لا يحتمل هذا الشرح بسطها، والله المستعان. يعني هذا الآن فتح الباري لابن حجر إنما هو شرح مختصر، هذا الكتاب الذي هو 13 مجلدا في طبعة، في كثير من الطبعات، طبعة السلام وطبعة غيرها، إنما هو شرح مختصر على صحيح البخاري. والراجح أنك أي كيفية فعلتها فحسن، جاز لك ذلك. وما هو الأرجح في الكيفيات؟ أنك تنظر إلى الكيفية التي هي أحوط لك والتي هي أفضل لك في باب الحراسة، فإذا كانت هذه الكيفية أحسن من هذه وأحوط افعلها، تكون قد أتيت بالسنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما واجه العدو صلى صلاة غير لما كان العدو في غير القبلة، لما كان العدو بينه وبين القبلة صلى على كيفية، ولما كان العدو على غير اتجاه القبلة صلى على كيفية أخرى، دل على أن الأحوط، على أن الأفضل هو أن تتخذ من ذلك ما هو أحوط لك في وأبلغ، أحوط للصلاة وأبلغ للحراسة، كما قال الخطابي رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صلاة الخوف رجالا وركبانا، راجل أي قائم، رجالا وركبانا. قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال: حدثني أبي، وهو يحيى بن سعيد القرشي، قال: حدثنا ابن جريج عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحوا من قول مجاهد: إذا اختلطوا قياما. وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. يعني إذا خشي من خروج الوقت والمعركة لا تزال رحاها تدور، فإنه يصلي، يصلي قائما، يصلي راكبا، لا يفوت الصلاة. وهذا يدل على عظم شأن الصلاة، وأنها لا تسقط بحال ما دام العبد مستطيعا لأدائها، فإنها لا تسقط عنه. إذا كان في وقت المسايفة تخشى خروج الوقت، تصلي وأنت تسايف، تومئ إيمان بالركوع والسجود حتى لا تفوت الصلاة. قولوا لهؤلاء الذين يقطعون الصلاة وهم لا هم في مسايفة ولا في شغل إلا في ضياع: لا يجوز للإنسان أن يترك الصلاة بعذر الشغل، ما لك لا تصلي؟ قال: أنا مشغول. هذا أعظم شغل في عبادة هي من أعظم العبادات، الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك لم تسقط عنه الصلاة، لم تسقط عنه الصلاة. وأنت تقول: عندي شغل. وكثير من العمال هداهم الله ضيعون صلاة العصر. ما هو السبب؟ قالوا: نبدأ من الساعة 2 بعد التخزينة، يذهب ويتغدى قبل الظهر، فإذا جاء وقت أذان الظهر أولا قبل الظهر يتغدى ويشتري له القات. طيب، ثم تأتي صلاة الظهر، الموفق منهم أن يصليها في الجماعة، والمقصر الذي وقع في المخالفة والمعصية من يصليها وحده ويترك الجماعة. وأما قاطع الصلاة فهذا مجرم، قاطع الصلاة مجرم. ما هو الدليل على أنه مجرم يا عبد الله؟ في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. ماذا قالوا؟ قالوا لم نكن من المصلين، تارك الصلاة مجرم. نعم. ثم بعد ذلك يبدأ الشغل بعد الظهر ساعة اثنتين، تأتي صلاة العصر، صل. الذي هو حافظ على الصلاة مفرط في الجماعة يقول صليها بعد الساعة 5. لماذا؟ قال وقت شغل الآن. يا أخي اترك الشغل، قم صلي مع الناس جماعة وارجع إلى شغلك، وقل لصاحب العمل هذه 10 دقائق التي ذهبت أصلي فيها مع الجماعة والربع الساعة سأزيدها بعد 5. الناس يخرجون 5، أنا أخرج 5 وربع، وهذا الربع الساعة أجعلها بدل صلاة الجماعة. لكن قل من يوفق لذلك. قال رحمه الله: مقصوده أن قيل مقصوده أن الصلاة لا تسقط عند العجز عن النزول عن الدابة ولا تؤخر عن وقتها، بل تصلى على أي وجه حصلت القدرة عليه بدليل الآية. ما معنى رجالا؟ رجالا أي قياما، يأتوك رجالا أي مشاة. في تفسير الطبري بسند صحيح عن مجاهد قال: إذا وقع الخوف فليصلي الرجل على كل جهة قائما أو راكبا، أينما فأينما تولوا فثم وجه الله، لا تفوت الصلاة. وبعض الناس إذا مرض ترك الصلاة، بعضهم إذا اشتغل عمل ترك الصلاة، إذا مرض ترك الصلاة، إذا سافر ترك الصلاة، وبعضهم يأتي بعذر بأعذار سخيفة، يقال لبعضهم هذا المسجد ادخل صل، يقول ثيابي ما هي نظيفة، ثيابي ما هي نظيفة. إيش أنت جاهل؟ أنت طفل ما تمسك أذاك عن ثيابك، ثيابي ما هي نظيفة. يقصد بذلك يعني أنه يريد ثيابا خاصة للصلاة. الصلاة تصلى بالثياب المعتادة، الثياب المعتادة، إنما تقول ثيابي ما هي نظيفة إذا كان فيها نجاسة، أما فيها شيء من الرشح أو العرق أو تراب، يعني شيء من التربة بسبب العمل أو نحو ذلك، هذا لا يسوغ لك أن تترك الصلاة وأن تؤخرها. صلي، صلي على ما تستطيع. نعم، بلا شك أن التجمل للصلاة خير وأفضل، خذوا زينتكم عند كل مسجد، لكن أن تتعذر بأن ثيابي ما هي نظيفة إذن ما سأصلي في البيت. بعضهم يقول سأصلي في البيت، يمر من جوار المسجد خل صلي، قال سأصلي في البيت أن ثيابي ما هي نظيفة، وذهب البيت وأصلى ولا. نعم، وبعضهم قد يصلي في البيت لكنه يترك صلاة الجماعة الواجبة، والله المستعان. طيب، قول ابن عمر أورده مختصرا أورده مختصرا وحال فيه على ماذا؟ على أثر مجاهد. قال ابن بطال رحمه الله: مفهوم كلام ابن بطال أن ابن عمر قال مثل قول مجاهد، أنهم إذا اختلطوا صلوا قياما أو ركبانا. قال والحاصل أنهما حديثان مرفوع وموقوف، والمرفوع من رواية ابن عمر، والموقوف من قول مجاهد. رواه الطبراني عن ابن عمر فقال إذا اختلطوا يعني في القتال فإنما هو الذكر وإشارة الرأس أي الإيماء. قال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانوا أكثر من ذلك فيصلون قياما وركبانا. هذا السؤال عندك، انتظر، عندك سؤال؟ نعم. أسألك سؤالا، أسألك سؤال، مستعجل؟ طيب، سيسر الله بمن يقوم ونسأله. طيب، على كل هذا أيضا فيه كيفية من كيفيات صلاة الخوف، من كيفيات صلاة الخوف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أن يكون الإمام يصلي بطائفة. قال في آخره فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا وركبانا. طيب، إذن هذا الحديث هو الذي أحفظه بالدرس القادم إن شاء الله تعالى.